ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولازلنا في هذه الرحلة الماتعة يا إخوة في شرحنا لمجمل وكليات أصول أهل السنة والجماعة التي ذكرها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه أصول أهل السنة والجماعة. الكتاب يسمى كده، أصول أهل السنة والجماعة أو رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. قلنا أن هذا الكتاب اقترب فيه أبو الحسن جدا من مذهب السلف، لم يختلف، لم يفارق مذهب السلف في هذا الكتاب، لكن اقترب منه جدا ووضع يده على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر بعض القوانين التي تستطيع أن تقول أنها تقترب أو تختلف أو يعني تبتعد ابتعادا قليلا عما قرره السلف. الحقيقة أن تقرير مسائل المعتقد والأخبار يا إخوة بخلاف القوانين والأدلة الواردة في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة سيوقع في إشكاليات كبيرة جدا جدا، يعني وإن كنت تظن أنها تخدم هي لا تخدم. لذلك ابن تيمية بيتكلم عن القوانين والحجج المذكورة في القرآن، قال هي يعني مقدمات قليلة جدا، تكون مقدمات قليلة والنتائج عظيمة مبهرة بخلاف ما يذكره المتكلمون يذكرون مقدمات كثيرة 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 حتى يتشتت العقل وربما تاه وضاع، ثم يخرجون بنتائج هزيلة. ولذلك يقول طويلة الذيل، هذه القوانين التي يذكرها المتكلمون قليلة النيل. فهيبدأ أبو الحسن الأشعري يتكلم عن أدلة وجود الله تبارك وتعالى، وهيبدأ ينبه عليها. فقال دليل حدوث العالم، دليل حدوث العالم، فهيبدأ يتكلم عن هذا الدليل. يعني قال نبههم على حدثهم بما فيهم من اختلاف الصور، اختلاف الألسن والهيئات والعقول والمدارك والأخلاق، شيء عجيب جدا، شيء عجب، هذا لا يستطيعه إلا إله قادر جل جلاله. قالوا غير ذلك اختلاف اللغات، اختلاف ألوان واللغات. وكشف لهم عن طريق معرفة الفاعل لهم بما فيهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الكون وفي النفس، شيء عجيب جدا جدا. الأعرابي لما سئل يعني قال له يعني كيف عرفت ربك، فالرجل تعجب، يعني هل هذا سؤال؟ كأنه يقول هذا سؤال ما ينبغي أن يكون ولا يصح. لماذا؟ قال البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ يقول الذي ينكر الإله هذا تقريبا يعني لا عقل عنده ولا فهم ولا فطرة. قال ويدل على إرادته وتدبيره جل جلاله، حيث قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عشان إذا فكر في نفسه، يعني بعض العلماء يذكروا لماذا توضع مثلا العينان، توضع العينان توضع هكذا في هذا في هذا المكان يكون فوق، طب ليه العينين لم توضع في الصدر ولم توضع في الركب مثلا ولم توضع مثلا في أطراف الأصابع وإنسان يمشي، لأن هذا يكون أعلى شيء في البدن، ثم أحاطها بهذه الجمجمة الرهيبة لأنها أضعف شيء، ضعيفة جدا، وأعطاها هذه الحواجب وهذه الجفون وهذه الرموش لتحميها من بعض الأشياء، وجعل ماءها بالصفة الفلانية ماء مالحا حتى إذا دخلت فيه. الإنسان إذا نظرت في عينك بهذا الميكروسكوب سترى آلاف ملايين الميكروبات والفيروسات ومثل هذه الأشياء، إنما يحمي العين هذا الماء، ماء العين هذا المالح، ولماذا جعل ماء الأذن بصورة أخرى وإلى غير ذلك، ولماذا جعل ماء الريق ماء عذبا، سبحان الله العظيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طبعا الكلام في هذا كلام يطول جدا جدا جدا. قال فنبههم عز وجل بتقلبهم في سائر الهيئات التي كانوا عليها على ذلك، على أن في إله سبحانه وتعالى مدبر خالق رازق لا إله غيره ولا رب سواه. وشرح بقوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، تطور الإنسان سلالة من طين، الأصل سلالة من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، سبحان الله، من طين نطفة في قرار مكين الرحم، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الكثير من علماء الغرب خاصة علماء الأجنة لما سمعوا مثل هذه الآيات كثير منهم وكبارهم أسلموا أذعنوا، يقولون هذا كلام نحن اكتشفناه ممكن من 50-60-100 سنة من خلال الأجهزة الحديثة والأشعة ومثل هذه الأشياء، فكيف يعرف ذلك محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة؟ كيف يعرف رسول الله هذا؟ هذا لا يكون إلا من عند إله، هذا الدين لا يمكن أن يكون إلا من عند إله سبحانه وتعالى. بكثرة التفكر والنظر في القرآن تهدي لمثل هذا. ولو أن ملحدا أقبل على القرآن بنية الهداية ما وسعه إلا أن يهتدي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا يا رب؟ قال ليتدبروا آياته. فالغاية العظمى من القرآن التدبر، أنك تتدبر، إن قراءة آية واحدة بتدبر خير من ختمها بغير تدبر ولا تفكر. قال وهذا من أوضح ما يقتضي الدلالة على حدث الإنسان. الإنسان محدث، وكل محدث لابد له من محدث، خلينا دي قاعدة أولية، أي حاجة صنعت لابد لها من صانع، وكل محدث لابد له من محدث، هذا كلام منتهي. قال من قبل أن العلم قد أحاط بأن كل متغير لا يكون قديما، يبقى في البداية ده طبيعي لا يكون قديما، يعني لابد له من أول، طالما متغير يتغير لابد له من أول، والله عز وجل لا يتغير، وذلك أن تغيره يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغير، انتقل من حال لحال 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 لحال، كان الإنسان كده من سلالة من طين، نطفة، علقة، مضغة، عظام، تكسى العظام، لا تغير، في تغير مستمر، وكونه قديما ينفي تلك القديم، يعني نشأ على هيئة واحدة خلاص منتهي، أو على هيئة واحدة. فإذا حصل متغيرا بما ذكرناه من الهيئات التي لم يكن لم تكن من قبل، يعني تغيره عليها دل ذلك على حدوثها وحدوث الهيئة، طالما بيتغير هذا دليل على الحدوث وعلى حدوث الهيئة التي كان عليه قبل حدوثها، إذ لو كانت قديمة لما جاز عدمها، وذلك أن القديم لا يجوز عدمه. هم يعبرون بالقديم عن الذي لا أول له، كما قال وسلم الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. قال وإذا كان هذا على ما قلنا، يبقى كل متغير محدث خلاص، وطالما أنه محدث يبقى لابد له من محدث. قالوا إذا كان هذا على ما قلنا وجب أن يكون ما عليه الأجسام من التغير منتهيا إلى هيئات محدثة لم تكن موجودة على هذا جنين، ومراحل تكون الجنين، ثم طفل رضيع، ثم صبي، ثم شاب، ثم رجل، ثم هرم، ثم أرض العمر، ثم يموت. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهو هذا التطور وهذا اختلاف هذه الآيات دليل على أنه محدث، وطالما أنه محدث لابد أن هناك من أحدثه، لابد له من محدث. قال بل كانت معها محدثة، ويدل ترتيب ذلك على محدث قادر حكيم، لابد لهذا الأمر من محدث وحكيم، وكلمة حكيم معناه أنه يضع، قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وحكيم معناه أنه يضع الأمور مواضعها اللائقة بها سبحانه وتعالى، فلا شيء يفعل إلا الحكمة. وكلمة ونفي الحكمة والتعليل، وهذا من مذهب الأشاعرة ومن الخلل والخطأ، هناك حكم هناك تعليل، يقول لك ولا يحتاج إلى التعليل، لكنه ما فعل شيئا إلا بحكمة، ولابد لكل شيء من علة، وهذه الحكم وهذه العلل قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها، وفي النهاية لابد أن توقن أن لله عز وجل في كل فعل من أفعاله حكمة أدركتها أو لم تدركها، ثم الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: من قبل ذلك لا يجوز أن يقع باتفاق فيتم من غير مرتب له ولا قاصد، مستحيل ينشأ كده لوحده بدون مرتب وقاصد إلى ما وجد منه فيها دون ما كان يجوز وقوعها عليه من الهيئات المخالفة. يعني لماذا الإنسان كان على هذه الهيئة المستقيمة؟ لماذا لم يأتي يزحف على بطنه أو يمشي على أربع أو يمشي على عشر أو مثل هذه؟ قال: وجواز تقدمها في الزمان وتأخرها وحاجتها تلك لذلك تلك إلى محدثها، لابد من هذا المحدث، لابد من حاجته إلى محدث ومرتب، لأن سلالة الطين والماء المهين يحتمل من الهيئات ضروبا كثيرة لا يقتضي واحدا منها سلالة الطين ولا الماء المهين بنفسه. هي سلالة الطين والماء المهين يمكن أن يصنع منه أشكال وألوان وهيئات لا حصر له. قال: ولا يجوز أن يقع شيء من ذلك فيها بالاتفاق لاحتمالها لغير، فإذا وجدنا ما صار إليه الإنسان في هيئته المخصوصة به دون غيره من الأجسام وما فيه من الآلات المعدة لمصالحه كسمعه وبصره وشمه وحسه وآلات ذوقه وما أعد له من آلات الغذاء التي لا قوام له إلا بها على ترتيب ما قد أحوج إليه من ذلك، سبحان الله العظيم، طعام والشراب وما يصلح له وما لا يصلح له وما يكون بدنه وما يفسد بدنه وغير ذلك، حتى يوجد في حال حاجته إلى الرضاع بلا أسنان، لو في أسنان ما استطاعت الأمة أن تتحمل، في حال الرضاع يوجد بلا أسنان تمنعه من غذائه، لا يحتاج إلى الأسنان في هذا الوقت، وهذه الأسنان تؤذي التي ترضعه. قال: لا ينتفع به ولا يصل منه إلى غرضه إلا بطحنها له، بعد كده تنشأ الأسنان يطحن الطواحن والقواطع والأضرس الضروس. قال: جعل له منها بقدر ما به الحاجة في ذلك إليه، والمعدة المعدة لطبخ ما يصل إليها من ذلك وتلطيف، معدة معدة لطبخ والتلطيف حتى يصل إلى الشعر والظفر وغير ذلك من سائر الأعضاء في مجار لطاف قد هيئت لذلك بمقدار درس ورقي ولين و الأقطاع والأنياب تقطع، ثم بعد ذلك ينزل إلى بطريقة سهلة إلى المريء والبلعوم، ثم يخوض إلى المعدة التي تطحنه، والمعدة لها صفات معينة فيها حموضة شديدة تستطيع أن تهضم الأكل إلى غير ذلك، سبحان الله العظيم، أمور عجيبة. والكبد المعد لتسخينها بما يصل من حرارة القلب، شوف هذه كلها أمور يعني هيئها الله تبارك وتعالى وقدرها لأجل حياة الإنسان، والرئة المهيئة لإخراج بخار الحرارة التي في القلب وإدخال ما يعتدل به، هذا كله مهم، ولذلك فساد عضو واحد من الأعضاء يفسد البدن، ولهذه الأعضاء يعني مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهو هنا بيتكلم أبو الحسن عن هذا القانون، هو قانون اللي احنا تكلمنا عليه، قانون دليل حدوث العالم وكيف هيئ الله عز وجل هذه الأبدان. قال: من الهواء البارد باجتذاب المناخر وما فيها من الآلات المعدة لخروج ما يفضل من الغذاء عن مقدار الحاجة في مجار ينفذ ذلك منها، سبحان الله العظيم، وغير ذلك مما يطول شرحه. طبعا إذا تكلمت عن هذه المسألة، إذا تكلمت أصلا كيف ينشأ طعام الإنسان من منذ أن تضع الحبة في الأرض وهيجان الرياح ونزول المطر إثقال الماء للهواء فينزل مطرا ثم تشربه الأرض ثم كيف يخرج ثم يأخذه هؤلاء الحاصدون فيجففونه بصورة معينة ثم يطحنونه ثم يفصلون الضار من النافع ثم يخبزونه ثم ينضجونه ثم يأكله الإنسان، أشياء عجيبة عجيبة جدا، تتكلم على ميكنات عظيمة جدا جدا حتى يصل هذا لغذاء بدنك أنت ليقيمك أنت، وأنت تقام هنا في هذه الدنيا ليس لأجل أن تأكل وتشرب وتنكح فقط، أنت تقام فقط الغاية العظمى من وجودك هي عبودية الله، إقامة العبودية لله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، هذه قضية محتومة منتهي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وما فيها من الآلات المعدة لخروج ما يفضل من الغذاء عن مقدار الحاجة في مجار ينفذ ذلك منها، الإخراج يعني غير ذلك مما يطول شرحه. قال: مما لا يصح وقوعه بالاتفاق ولا يستغني فيما هو عليه من مقدار له يرتبه، لا بد من هذا المقدار، إذ كان ذلك لا يصح أن يترتب وينقسم في سلالة الطين والماء المهين بغير صانع لها ولا مدبر عند كل عاقل يتأمل، كما لا يصح أن ترتب الدار على ما يحتاج إليه فيها من البناء بغير مدبر، يقسم هنا الحمام وهنا دورة المياه وهنا حجرة النوم وهنا الأطفال وهنا مكان الضيوف وهنا الإضاءة وهنا كذا، فلا بد من قصد الترتيب. قال ثم زادهم الله تعالى بيانا بقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، مع أقل إنسان يعمل عقله يعلم أن هناك إلها خالقا رازقا مدبرا قادرا حكيما سبحانه وتعالى. فدلهم تعالى بحركة الأفلاك على المقدار الذي بالخلق الحاجة إليه في مصالحهم التي لا تخفى مواقع انتفاعهم بها في الليل الذي جعل لسكونه الليل سكون الليل اللباس، ولتبريد ما زاد عليهم من حر الشمس في زروعهم وثمرهم، والنهار الذي جعل لانتشارهم وتصرفهم في معيشهم على القدر الذي يحتملونه بقدر معين، ثم يأتي الظلام والسكينة وخلود الأجساد للراحة. يعني سبحان الله العظيم، ولا يستطيع الإنسان أن يستيقظ طول الوقت ولا أن ينام طول الوقت. قال: ولو كان تصرفهم كله ليلا لأضر بهم ما فيه من الظلمة، الظلمة تقطع عن التصرف في مصالحهم وتحول بينهم وبين إدراك منافعهم، وكذلك لو كان ظهرهم كله نهارا لأضر بهم ذلك ودعاهم ما فيه من الضياء إلى التصرف في طلب المعاش مع حرصهم على ذلك إلى ما لا يطيقونه، تهلك أجسامهم وتضيع عقولهم والراح تذهب عنهم الراحة والسكينة والطمأنينة. قال: فأداهم قلة الراحة إلى عطبهم، فساد الأجسام سريع، فجعل لهم من النهار قسطا لتصرفهم لا يجوز بهم قدر الطاقة فيه، وجعل لهم من الليل قسطا لسكونهم لا يقصر عن قدر حاجتهم، لتعتدل في ذلك أحوالهم وتكمل مصالحهم، ولا يكون ذلك إلا من إله عليم حكيم خبير. قال: وجعل لهم من الحر والبرد، هذا كله في دليل حدوث الأجسام. قال: وجعل لهم من الحر والبرد فيهما بمقدار ما لهم، لابد أن يتقلب الجسد بين الفصول الأربعة: الحر وشدة الحر وشدة البرد واعتدال البرد واعتدال الحر. قال: وجعل بمقدار ما لهم، وجعل لهم من الحر والبرد فيهما بمقدار ما لهم ولثمارهم ولمواشيهم من الصلاح رفقا لهم، وجعل لون ما يحيط بهم من السماء ملائما لأبصارهم، الأزرق وأكثر الألوان راحة، ولو كان لونها على خلاف ذلك من الألوان لأفسدها أفسدت العيون. ودلهم على حدثها بما ذكرناه من حركاتها واختلاف هيئاتها كما ذكرنا آنفا إن في اختلاف الليل والنهار. قال: ودلهم على حاجتها وحاجة الأرض وما فيهما من الحكم مع عظمهما وثقل إجرامهما إلى إمساكه عز وجل لهما. السماوات عظيمة جدا وضخمة كبيرة، كذلك الأراضين وهذه النجوم، وأنت حين تقرأ في قضية الأفلاك وما فيها وقضية المجرات يقال فقط إحنا في مجموعتنا الشمسية 2000 مليار مجرة. قال: ودلهم على حاجتها وحاجة الأرض وما فيهما من الحكم مع عظمها وثقل إجرامهما الجرم الحجم إلى إمساكه عز وجل لهما بقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تخيل أن الله عز وجل يمسك السماوات تنطبق سريعا، هل الله عز وجل يمسك الطيور الطائرة أن تقع؟ قال: فعرفنا سبحانه وتعالى أن وقوعهما لا يكون من غيره، وإن وقوفهما لا يجوز أن يكون بغير موقف هو الذي أمسكها تبارك وتعالى أن تزول أو أن تقع على الأرض. ثم قال، سيتكلم بعد ذلك بلمحة خاطفة عن فساد قول الفلاسفة الذين يقولون بالطباع وما يدعونه من فعل الأرض والماء والنار والهواء في الأشجار، إن الطبيعة هي المتحكمة والطبيعة التي تحدث ذلك وليس الله تبارك وتعالى. طب ومن الذي خلق الطبيعة ومن الذي جعل الطبيعة تحدث ذلك؟ لو كان هذا صحيحا كان غير صحيح. قال: وما يخرج منها من سائر الثمار بقوله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزروع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، هتلاقي النخل في الحامض وفيه المر وفيه السام وفيه الحلو وفيه المغذي وفيه المهلك، هذا كله يسقى بماء واحد، وهذا محبوب في الأكل وهذا مبغوض في الأكل وهذا مكروه في الأكل وهذا يصعب أكله، قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فلو الطبيعة بتفعل ستفعل بطريقة واحدة، لكن هذا التفاوت الشديد يدل على أن هناك خالق عظيم قدير سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.